السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن القرعة هل هي كشف حيث لا كشف، أو أنها حل حيث لا حل؟ بمعنى أنها القرعة هل تجري في الواقع المجهول، أو أنها هناك واقع ولكنه اشتبه وصار مجهولا ومشكلا نريد أن نعينه؟ نزاع بين الفقهاء، عرفتم ما يتعلق بذلك. الاختلاف في ذلك يرجع في أنه خلاف في أن مورد القرعة هل أنه هو الواقع المتعين في الواقع ولكنه صار مجهولا وتعينه صار مشكلا، فلا بد أن يكون هناك تعين رفع للجهالة، إذ لا معنى للوقوع في الحيرة والحيرة حيث لا مرجح في البين ولا موجب للاحتياط حينئذ، أو بل يحرم الاحتياط في بعض الموارد، فلا بد من تعيين ذلك الواقع المتعين في الواقع وصار مجهولا بسبب الالتباس بسبب المشكلة، أو أنه المورد للقرعة في الشيء الذي وذلك المورد الذي لا واقع له، وإنما يريد الإنسان أن يعين ذلك الواقع الذي لم يكن معلوما لا واقع له، ولكن يريد أن يتعين في الخارج ويحل هذه المشكلة وهذا الالتباس، خلاف بين الأعلام رحمه الله. فمن ذهب إلى التعميم، أي أنه يشمل كلا الموردين، نجري القرعة في مورد يكون الواقع معلوما ولكنما تعينه في الخارج وفي الجري العملي كان مجهولا، كما تجري القرعة في مورد لم يكن فيها واقع وإنما نريد أن نحل مشكلة في المقام حل حيث لا حل. ففي الأول تعيين حيث لا تعيين في الخارج، لا من خيار لا من اختيار ولا من احتياط، وفي الثاني نريد أن نحل المشكلة ويتعين هذا الشيء. الاختلاف لهذا يرجع هل هناك تعميم في أدلة القرعة ليشمل كلا الموردين، أم أن أدلة القرعة تختص بما إذا كان هناك واقع ولكن هذا الواقع مجهول بسبب من الأسباب فلا يمكن الجري العملي عليه، إذ لا دليل على التخيير، إذ التخيير يحتاج إلى مرجح، إذا لم يكن ترجيح في البين كيف تختار أحدهما على الآخر، أو لا يكون دليل على الاحتياط في المقام، إذا كان دليل يحتاط ما عندنا مشكلة حينئذ. فحينئذ القرعة إنما يكون دليلا شرعيا للترجيح، هذا هو الذي ذكروه. هل هناك إطلاق يشمل كلا الموردين، أم أنه ليس في روايات القرعة إلا الموارد الخاصة لا إطلاق فيها فيختص بخصوص القسم الثاني، أي الذي لا يكون هناك واقع فيه وإنما مجهول ونريد أن نعينه في الخارج، أي نحل المشكلة في الخارج؟ ذهب جمع من الفقهاء إلى التعميم، حيث استفاد من قوله عليه الصلاة والسلام القرعة لكل أمر مجهول، القرعة لكل أمر مشكل، في كل مشكلة قرعة وأمثال ذلك. واستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام القرعة سنة، إذ استفاد من لفظ السنة إنها منهج، السنة بمعنى منهج، يسير على هذا المنهج الناس ويرفعون مشكلاتهم إذا كان الواقع مجهولا، أي كان هناك واقع متعين في الواقع ولكنه صار مشكلا اختلط بين الباطل والحق والمحق والباطل، فلم يتعين أحدهما ففي القرآن عينه، كما أنه تجري القرعة في موارد لم تكن هناك واقع أبدا، وإنما نريد أن نحل المشكلة حينئذ سوى حل ليس في البين إلا حل لرفع الالتباس والمشكلة. هذه سنة، القرعة سنة، فإذا كانت سنة منهاج للناس يسيرون على هذا المنهاج ففي السنة سعة، وهذه السعة تشمل كلا الموردين. ولكن ذهب بعض الفقهاء بأن هذا التعميم أو الإطلاق الموجود في بعض الروايات تختص بتلك الروايات التي وردت في موارد خاصة لا يمكن إجراء القرعة في غيرها، ولذلك ذهب في فقهاء في مسألة من أسلم على أكثر من أربعة، ستة أو أكثر من ستة، ثم مات قبل أن يعين إحدى زوجته، فحينئذ إحدى أزواجه، فحينئذ هل يمكن الرجوع إلى القرعة في تعيين واحدة منها حتى تخرج من تركة هذا الرجل الذي توفى فلم ترث من هذا الزوج وأمثال ذلك من الأحكام، أم أنه القرعة لا تجري في هذا المورد باعتبار أنه لم يكن هناك واقع في البين، إنما هي كلها زوجاتهم، فإن نسبة كل امرأة إلى هذا الرجل الذي توفى نسبة الزوجية، أما أن واحدة منها خرجت عن الزوجية بسبب إسلام ذلك الرجل لم يكن هناك واقع، فلا بد من رفع الحيرة والاضطراب بالقرعة، فلا تجري القرعة حينئذ، إذ القرعة اختص بما إذا كان هناك واقع. ولذلك ذكر السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك في هذه المسألة أنه لا يمكن الرجوع إلى القرعة في هذه المسألة إذ لا واقع متعين في البين، حتى نعينه في الخارج بحسب الجري العملي، وإنما هو زوجاته كلها تنسب إلى هذا الرجل على حد سواء، وإنما واحدة منها أو أكثر منها لا بد أن تخرج من هذه، إذ لا يجوز له البقاء على أكثر من أربعة، فحينئذ لا واقع في البين، وإنما نريد أن نعين واحدة من هذه التي طلقت وخرجت عن زوجيتي بسبب إسلام هذا الزوج، فحينئذ هذا لم يكن واقعا، فلا يمكن الرجوع إلى قرعة في تعيين ذلك. ذهبوا إلى هذا الأمر، فالسيد الحكيم وغير السيد الحكيم يذهبون إلى أن القرعة موردها في ذلك المورد الذي يكون فيه واقع، ولكن هذا الواقع اختلط وصار مرددا بين واقع ومجهول نريد أن نخرج منه سهم المحق حينئذ، فالروايات تبين سهم المحق، أي هناك محق ومبطل وباطل اختلط ونريد أن نخرج سهم المحق بالقرعة. أما إذا لم يكن واقع ومحق في البين لا يمكن إجراء القرعة فيها، هذه هي المسألة المعروفة وأمثال هذه المسألة، فحينئذ هل تجري القرعة في خصوص المورد الذي يكون هناك واقع ولكنه في الخارج لم يتعين، أم أن القرعة تجري في هذا المورد وتجري في المورد الذي لا وقع فيها أبدا، وإنما نريد أن نحل مشكلة ليس أكثر من ذلك، أما أن هذا هو الواقع ليس الأمر كذلك، هذا هو النزاع فيهما. استدل بعضهم على التعميم بتلك الروايات التي فيها عموم وإطلاق، مثل قوله عليه الصلاة والسلام القرعة سنة أي منهاج، وفي السنة سعة، أي بحيث يشمل كلا الموردين لا يختص بالمورد الأول، هذا هو الأول قوله عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني أن هناك إطلاقات أخرى غير هذه الرواية، القرعة لكل أمر مجهول، سواء كان مجهولا خارجيا أم كان مجهولا في الواقع، كان في الواقع متعين ولكنما في مقام الجري العملي مجهول، فإن هذه الإطلاقات تشمل مثل هذا كلا الموردين. الاستدلال بالآيتين، قالوا بأنه يمكن الاستدلال بالآيتين، فساهم فكان من المدحضين، باعتبار أن الحوت لم يكن يريد أن يأخذ واحدا معينا، بل يريد أن يأخذ أي واحد منها، وهو يشمل الذي لا تعين له في الخارج فيشمل ذلك. كما أن في قصة مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لم يكن هناك شخص متعين أن يكفل مريم، وإنما القرعة يريد أن يعينوه. استدلوا بهاتين الآيتين على أن القرعة تجري في مورد لا واقع فيها، في باب قصة يونس الحوت لم يكن يريد أن شخص يأخذ شخصا معينا، في باب كفالة مريم إنما يريدون أن يعينوا شخصا ليكفل مريم، أما ذاك الشخص متعين لم يكن كذلك، فيشمل كلا الموردين. هذه هي استدلالاتهم. الأول صحيح، القرعة سنة لا بأس به في أنه يشمل كلا الموردين، إذ أنه هناك واقع ولكنه جهل في الخارج بحسب الجري العملي، لا يمكن اختلط الواقع مع غير الواقع الباطل، فنريد أن نعين الواقع، والروايات التي تدل على أنه ما ضرب قوم ورجع قوم إلى القرعة إلا خرج سهم المحب في هذا المورد، والروايات الأخرى التي وردت في كثير من الموارد تشمل الذي لا يكون هناك واقع، وإنما نريد للقرعة بالقرعة حل مشكلة ليس أكثر من ذلك، وهذه الروايات والعمومات صحيحة لا إشكال فيه. أما الاستدلال بالآيتين فإن سياق الآيتين بقرينة الروايات التي وردت في تفسير هاتين الآيتين أن الواقع معلوم، أن الله تبارك وتعالى أراد أن يوقع يونس في البحر تنبيها له، فهو معلوم، وإنما وقع السهم على هذا المعلوم لأنه اختلط على الأمر، فإن يونس كان معلوم والحوت لم يأكله، وإنما جعل بطنه بيتا له ليدار به في الأرض ليس أكثر من ذلك. كذلك بالنسبة إلى مريم سلام الله عليها، أن الذي يريد أن يقفل مريم كان معلوما، هو زكريا النبي صلى الله عليه، عنده خالة مريم التي هي أقرب الناس إلى مريم، فصار هذا معلوما في الواقع معلوم، وإنما يريدون في الخارج يتعين بالقرعة، فحينئذ لا يمكن الاستدلال بهاتين الآيتين بأن الآيتان لا يدلان على أن هناك واقع، وإنما نريد أن نحل مشكلة ليس أكثر من ذلك، نتفق على كلمة لتعيين الكفيل ولتعيين الذي نريد أن نطرحه في البحر، لا ليس الأمر كذلك. ظاهر الآية بقرينة الآيات الأخرى أن الذي يراد أن يوقع في البحر كان معلوما، وأن الذي يريد أن يكفل مريم لا بد أن يكون معلوما، يكون نبيا، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، كل هذه دخل في هذا الموضوع، تربية دينية لهذه المرأة، فحينئذ كان معلوما. فالآيتان أقرب للاستدلال بأن القرعة تختص بمورد ما إذا كان هناك واقع ولكن جهل هذا الواقع، ونريد أن نرفع الجهل في مقام الجري العملي، إذ لا ترجيح ولا احتياط في البين، فنرجع إلى القرعة، هذا هو الذي ذكروه. فمن هنا وقع الخلاف بين الأعلام، فمن ذهب إلى التعميم استدل بهذه الآيات بهذه الروايات، القرعة سنة إطلاقات الروايات، ومن استدل للتخصيص قالوا بأن الروايات التي وردت في القرعة تختص بموارد خاصة لم تشمل الواقع حينئذ، قالوا غير الواقع تختص بتلك الموارد التي لها واقع، فلم يكن هناك شمول للموارد التي لا واقع لها. فلذلك في مسألة إسلام الرجل ثم مات بعد إسلامه عن 5 أزواج وأكثر، قالوا لا تجري القرعة فيها، لا واقع معلوم فيها، فلا بد من الرجوع إلى أمر آخر. هذه هو الذي ذكره. إلا أن الإشكال في الاستدلال هذا واضح، إذ عندنا عمومات وإطلاقات تشمل كلا الموردين، القرعة سنة، القرعة لكل أمر مجهول، في كل مشكلة قرعة، وأمثال ذلك. هذه لها من الإطلاقات والعمومات لتشمل كلا القسمين والموردين. فإذا كان هناك موارد خاصة وردت في الروايات لا تخصص ذلك العموم، فحينئذ نحملها على التمثيل والمثال لا على التخصيص. إلا أن يقال في المقام بأنه لا بد أن يكون ترجيح في البيت. نحن إذا طرحت علينا موارد متساوية لا ترجيح في البين، لا يجوز لنا أن نرجح أحد على مورد على المورد الآخر إلا أن يكون الترجيح الاعتباطي غير مقبول، لا بد أن يكون بمرجح، ترجيح غير مرجح غير صحيح، لا بد أن يكون مرجح في البين. أن القرعة تصير مرجحا في هذه الموارد خلاف الأصل، الأصل عدم كونها قرعة مرجحا، إلا أن يأتي دليل في البين يدل على أن القرعة هي المرجحة. وبما أن هذه الأدلة هي التي ذكرناها عمومات وإطلاقات وموارد خاصة، هذه الموارد الخاصة تخصص تلك العمومات حينئذ، فنشك في أن القرعة تكون من المرجحات أو لا. الأصل عدم كونها مرجحا، فنرجع إلى الأصل. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأنه لا قصور في تلك العمومات والإطلاقات، إذ في بعضها ما يعب التخصيص، القرعة سنة، السنة بمعنى المنهاج، فعينئذ لا يمكن المنهاج دائر بين الناس، والسنة فيه سعة حينئذ، فلا يمكن القول بأنها قابلة للتخصيص. فنحمل تلك الروايات التي وردت في موارد خاصة على المثال لا على التخصيص، فيمكن الرجوع وندفع به الأصل، نرجع إلى القرعة باعتبار كونها مشروعة فتصير مرجحة حينئذ في الموارد التي يشتبه المحق والباطل، الحق والباطل، نرجع إلى القرعة لترجيح أحدهما على الآخر. هذا هو الذي ذكره. إلا أننا نستفيد من هاتين الآيتين شيء أكثر من ذلك، أن الآيتان تشيران إلى أن القرعة منهج عقلائي، أمر عقلائي يسير على هذا الأمر العقلاء إذا اختلط عليهم الأمر، والشارع الأقدس قرر هذا الأمر العقلائي أيضا. فما ذكرناه في ابتداء البحث من أن الأدلة على القرعة ثلاثة، ينضم إلى ذلك أيضا دليل العقلاء في أن العقلاء القرعة أمر عقلائي وبناء من عندهم في موارد الاختلاط ووقوع الإنسان في الحيرة، ولم يكن هناك مرجح ولم يكن هناك احتياط، يرجعون إلى القرعة في تعيين ذلك، وصحيح وهذا لا إشكال فيه. هذا كله ما يتعلق بهذا الجانب. إلا أن الكلام في أنه هل أن القرعة عزيمة أم رخصة، بعد أن ثبتت مشروعية القرعة ولا بد أن نجريها بمواردها وبعد تحقق شروطها، فهل تكون القرعة عزيمة أم أن للحاكم الشرعي يجوز الرجوع إلى القرعة وإلى أمور أخرى لرفع النزاع؟ قبل بيان هذه الجهة، لاختلاف الفقهاء في موارد جريان القرعة واختلافهم في استفادة التعميم وغير التعميم من الروايات، ذهب توقف بعض الفقهاء في ذلك، فقالوا بأن الرجوع إلى القرعة مشروط بعمل الأصحاب، لا يمكن الرجوع إلى القرعة في كل مورد إذا كان هناك جهالة، ولا يمكن رفع الجهالة فنرجع إلى القرعة حينئذ، لأنه اختلفوا في التعميم والتخصيص واختلفوا في الفهم من الروايات، فتوقف جماعة وقالوا لا يمكن الرجوع إلى القرآن إلا في مورد عمل به الأصحاب، بمعنى أن قاعدة القرآة تصير جزء الدليل لا تمام الدليل، فإنها دليل حيث هناك عمل للأصحاب. إذا لم يكن عمل للأصحاب فلا يمكن الاعتماد على القرآة. شأن هذا شأن القرآة شأن قاعدة الميسور، كما قالوا أيضا شأنها شأن قاعدة العدل والإنصاف، فإن في هاتين القاعدتين أيضا قالوا بأنهما جزء الدليل، لا يمكن الاعتماد على قاعدة الميسور ولا قاعدة العدل والإنصاف إلا أن يكون هناك عمل لأصحابه. لكن ذكرنا تفسير عبارتهم هذا، ومنهم السيد الوالد في آخر بحثه هنا في أصول يقول أن قاعدة القرعة جزء الدليل لا تمام للدليل، إنما يصار ويعتمد على قاعدة القرعة في مورد عمل الأصحاب. والسر في ذلك أنه لما اختلط الأمر وعدم إمكاننا الفهم من الروايات هل هي على التعميم أو على نحو التخصيص في خصوص المورد الذي يكون واقع مجهول، حينئذ قالوا أن عمل الأصحاب هو الذي يعين الموضوع، ففهم الأصحاب وعمل الأصحاب يعين الموضوع فتجري قاعدة القرعة حينئذ، وهو لا بأس لمن يريد الاحتياط، فلا يمكن التمسك بالقاعدة في كل الموارد، كل مورد صار مجهولا نرجع إلى القرعة، ليس الأمر كذلك إلا بعد توفر شروطها. فإذا توفر شروطها هل هذه القرعة لها واقع؟ هل مورد لها واقع؟ ولكنه جهل في مقام الجري العملي، اختلط بين الحق والباطل، أم أنها تختص وتشمل حتى ما إذا لم يكن واقعا؟ فعمل الأصحاب يعين ذلك، فحينئذ فمن كان محتاطا فلا بد أن يكون هناك عمل للأصحاب، ومن اعتمد على قوله عليه الصلاة والسلام القرعة سنة وعمومات لا يحتاج إلى عمل الأصحاب كما ذهب إليه جمع من الفقهاء. فالفقهاء أيضا في مقام الجري العملي مختلفون، فبعضهم يقولون بأنه لا بد أن يكون عمل للأصحاب حتى نعرف المورد والموضوع لجريان القاعدة، وبعضهم يقولون لا حاجة بعد تمامية الدليل، القرعة سنة لا حاجة إلى عمل الأصحاب. الجهة الخامسة والسادسة في أن القرعة هل على نحو العزيمة أم على نحو الرخصة، سيأتي الكلام فيها إن شاء الله.